انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
في ناس كتير بتحب القراية، بس الوقت ضيق والايام بتجري بسرعة والكتب بتفضل مستنية على الرف. في برنامج كتاب على الهوى كل حلقة بنختار كتاب نلخصه ونقرب من افكاره، كتاب بيجي لحد عندك على الهوى. استنوني انا آية فتح الله في برنامج كتاب على الهوى على راديو تسعينات اف ام.
كتاب على الهوى مع آية فتح الله كل يوم ثلاث الساعة 7:30 بالليل على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير على كل مستمعي راديو تسعينات اف ام، معكم انا آية فتح الله في برنامجنا كتاب على الهوى. في كل حلقة من برنامجنا بنختار كتاب نلخصه ونناقش افكاره ونطلع منه بمعنى او سؤال او خطوة صغيرة تنفعنا في حياتنا. قبل ما ابدأ عايزة اقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الاضحى المبارك، وربنا يتقبل منا صيامنا جميعا يا رب ان شاء الله، وعيد سعيد عليكم. ويلا بينا نفتح كتاب النهاردة. كتاب النهاردة اسمه الهشاشة النفسية للكاتب اسماعيل عرفة. الكتاب بيتناول ظاهرة منتشرة بشكل متزايد جدا في الوطن العربي خصوصا بعد 2017، وهي الهشاشة النفسية. يعني ان الانسان يبقى مش قادر يتحمل مشاكل الحياة العادية، بيبالغ في كل ألم وعنده حساسية مفرطة من النقد والضغوط. الكاتب مش بس بيشرح الظاهرة وبيحلل أسبابها، لكن بيقدم حلول عملية. ورسالته الأساسية إن الهشاشة مش طبيعة فطرية لكنها نتيجة تربية ومؤثرات خارجية وممكن طبعا تتغير. خليني أبدأ معاكم بسؤال بسيط. آخر مرة اتضايقت فيها من حاجة في حياتك كانت المشكلة دي فعلا كبيرة، ولا إحساسك أنت بيها هو اللي كان كبير؟ الفرق ده هو جوهر الكتاب بقى كله. الدكتور اسماعيل عرفة بيبدأ الكتاب بمشهد بسيط جدا بيحكيه لنا. بنت كانت راجعة من المدرسة بتعيط ومنهارة، مامتها ترعبت عليها، طبعا هي جاية بتعيط جدا ومصدومة، فمامتها خافت، افتكرت بقى في خناقة، حد ضربها، في حاجة صعبة بقى حصلت. لما الأم سألت اتضح أصلا ان السبب ان صحابها البنات خرجوا من غيرها وقالوا لها انتي مش تخرجي معنا النهاردة. بس كده، هو ده الموقف. انهيار البنت ده كله البنت وصفته ان ده تنمر، وده طبعا اللي بيشرح الفرق في بين الجيل، ان هما بيكبروا الحاجات جدا. هنا بيبدأ الكاتب يطرح سؤاله، هل الجيل الجديد ده مش قادر يتحمل تفاصيل الحياة العادية؟ الإجابة للأسف أيوة. والكاتب بيسمي الظاهرة دي بجيل رقائق الثلج. والاسم ده مش مجرد وصف عادي، هو كان ليه سببين. كان بيتكلم ان القطع الصغيرة من التلج ده بتكون هشة جدا، اي ضغط بسيط عليها بيكسرها، وكذلك الجيل ده برضو بيتحطم من ابسط الضغوط، فعشان كده هو سماهم كده. تاني سبب، كل قطعة تلج مختلفة عن التانية، مفيش اتنين بيكونوا شبه بعض ابدا. وده بالظبط الإحساس اللي شايفه الجيل ده في نفسه، إن هم مميزين ومختلفين وبيستحقوا معاملة خاصة جدا في أي علاقة وفي أي موقف، وهم عندهم الاستحقاقية عالية جدا. ويقصد هنا الكاتب بيقصد جيل الشباب الحالي اللي هم الجين زي، اللي هم يعتبروا مواليد 1997 مثلا، أو في الغالب بيكونوا مواليد 2000، وهم فعلا بيتحطموا نفسيا من أقل موقف. طيب الهشاشة دي جات منين؟ المشكلة دي مسمها العلمي تضخيم الألم. يعني إيه؟ يعني لما بتيجي تواجه أي مشكلة في حياتك، عقلك بيضخمها أكبر من حجمها الحقيقي، فبتحس بالعجز والانهيار حتى قبل ما تبدأ أصلا تواجه المشكلة دي، وبالتالي بتزيد معاناتك، مش عشان المشكلة كبيرة لكن عشان صورتها في دماغك أكبر منها. ومهم نعرف كمان ان مرحلة المراهقة دلوقتي بسبب الدلع المفرط في التربية وبسبب السوشيال ميديا والحاجات المختلفة عن زمان، بقت بتمتد لحد عمر 25 سنة مثلا. ممكن يعني في ناس عندهم 23-24 سنة لسه بيتعاملوا مع الحياة بمشاعر المراهقين في اعدادي، يعني مش قادرين يواجهوا اصلا مشاكل الحياة، بينهاروا بسرعة. كل ده بسبب اختلافات التربية عن زمان وبسبب طبعا السوشيال ميديا اللي بتغذي الأنانية والنرجسية جواهم، وبسبب انهيار القيم الدينية كمرجع في التربية وثقافات المستوردة من الغرب، فكل ده بيتعظم المشاعر الفردية على حساب القيم الجماعية والمسؤولية اللي مفروض هم يحسوا بيها ناحية اللي حواليهم. والحل اللي بيتكلم فيه الكتاب هنا إن المرونة النفسية مهارة بتتبني بالتدريج، يعني لازم الجيل ده يتربى على إن هم يكون عندهم مرونة نفسية أكتر، وإن هي بتتبني بالتدريج زي العضلة بالظبط. لو ما تعبتش في حياتك عمرك ما هتبقى قوي، والجيل اللي كان محمي من كل الألام والمشاكل وكان بيتعمله كل حاجة هو نفس الجيل اللي بينهار من أول صدمة حقيقية في الحياة. هنطلع فاصل صغير ونرجع نكمل معاكم حلقة النهاردة، استنونا.
كله عالظبط كله عالمية كله في النية مستخبي باينة ومش مستاهلة ترجمها اخوك قريها اخوك قدرت ده وقت تشقلب انا هديها كله عالخزنة كله عالفيزا حب على دماغنا حب جاب دغنا حب دغدغنا بس احنا نسينا لا دي مش سيمة كله عالريل انا زي قدل بارول عديبو كله عالظبط كله عالمية كله في النية مستخبي دغدغت خوفي مش نفعله كله زي ما بقولك زمالك كنا زمان نايمونا وشاب ودلوقتي فونا وما فيش حد فونا غير ربنا ما بنعطلش ومش معضلة ما بنعطلش ومش معضلة ما بنعطلش ومش معضلة صحي انا صاحي ما فيش نوم صباحي الليلة دوب مشينا عالشوك وبنريح رجلنا فلو انت مش شايف سلامت الشوف عندي اخوات وزمايل مش بتعد جمايل هنا بنخطط هنا في بدايل هنا انفاق شغل بياكل في الدقايق دول حبوني عشان حقيقي بجد دول كرهوني وصعبوا لي السهل تاتوهات كتير في كل حته حتى عليك بينهم برضو النقص الدق ما فيش حاجه هنا بتثبت فمش هثبت حاجه ومشيها ما بينا شك عفاريت في مخي دايره بتنهش كنت هخرب بيتها بس هي ابتدت تتفك كله عالظبط وكله عالميه كله في النيه مستخبي باينة ومش مستاهلة ترجمها اخوك قريها اخوك قدرني لو هتتشقلب انا هديها كله عالخزنة كله عالفيزا حب على دماغنا حب جاب دغنا حب دغدغنا بس احنا نسينا لا دي مش سيمة كله عالريل انا زي قتل بارول لعدي وكله عالظبط كله عالمية كله في النية مستخبي
ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين انتوا بتسمعوا كتاب على الهوا مع آية فتح الله ومكملين مع كتاب الهشاشة النفسية للكاتب إسماعيل عرفة. من أهم المحاور اللي بيتكلم عنها الكتاب هو هوس الطب النفسي. حاليا لو قلت لأي حد من الجيل الجديد ده أنا نفسيتي تعبانة أو متضايق في الغالب هيقولك تروح لدكتور نفسي أو شوف لايف كوتش أو شوف كوتشي يقعد تتكلم معاه. هوس الطب النفسي ده كان ترند انتشر في السنين الأخيرة بشكل كبير جدا، والكتاب مش ضد الطب النفسي أبدا بالعكس، لكن هو ضد الإفراط في اللجوء ليه وتحويل كل المشاعر الطبيعية لأمراض. الدكتور إسماعيل بيشرح إزاي من مصطلح الصدمة أو التروما اتغير عبر السنين. يعني في الأول كان التروما أو المصطلح الصدمة ده كان مخصص بس للناس اللي عاشوا صدمات حقيقية في حياتهم، حروب، حد مر باغتصاب، حد مر بتعذيب، يعني تجارب شديدة فعلا. بعد سنة 2000 المصطلح ده توسع لدرجة ان الشخص نفسه بقى هو اللي بيحدد اذا كان هو مصدوم ولا لا من غير اي مؤشر طبي ولا اي حاجة، هو بيقرر كده. وده اكيد طبعا من تأثير السوشيال ميديا والفيديوز اللي بقينا كلنا بنشوفها ويقولك انت عندك تروما او عندك مشكلة فانت بتتعامل على بهذا الطريقة. يعني طيب النتيجة بقى إن أي حد بيمر بضغط عادي في حياته ممكن يفتكر إنه مصدوم نفسيا وعنده تروما، وأي حزن طبيعي ممكن يتشخص على إنه اكتئاب. والكاتب بيقول مقولة كده: الحزن ليس مؤشرا للمرض النفسي، هو جزء متكامل من الوجود الإنساني. لما بنحول الحزن لمرض بنمنع الناس إنهم يطوروا قدرتهم الطبيعية على التعافي والتأقلم مع ظروف الحياة. دلوقتي خلينا أسألك سؤال تاني مهم برضو، هو سؤال كبير شوية ممكن تتخض، يعني هو السؤال بيقول أنت عايش ليه؟ سؤال كبير، لكن الكتاب بيقول إن الإنسان اللي ما عندوش إجابة واضحة للسؤال ده هو نفسه الإنسان اللي هيتعب أكتر في مواجهة الحياة. وده بيوصلنا للمحور التاني في اللينك ده، وهو الفراغ العاطفي والوجودي اللي برضو بقى موجود عند الجيل ده كتير جدا. الكاتب بيوضح ان في ناس كتير دلوقتي عندهم فراغ عاطفي او فراغ وجودي مش عارفين مصدره منين اصلا، وده بيرجع للاسباب اللي قالها لنا الكاتب. اول سبب بيرجع انه الاسرة الاب والام مشغولين عن اولادهم بشكل مفرط جدا، مش لانهم مش بيحبوهم لكن طبيعة الحياة بقت بتاخد وقتهم كله. وحقيقي يعني ربنا يعينهم بجد اي حد عنده اطفال في الزمن ده، الموضوع بقى صعب جدا. تاني سبب التربية بقت ان احنا بنتعامل بان ده عيب مش ده حرام، والفرق كبير هنا. كلمة عيب معناها ان المجتمع شايفك، وكلمة حرام معناها ان ربنا شايفك. الكلمة الاولانية اللي هي عيب دي بتربي الانسان على ان هو يكون هدفه كلام الناس وصورته قدام الناس هتكون عاملة ازاي، لكن التانية بتعلمه ان هو يكون ليه مرجعية ثابتة في كل تصرفاته. تالت سبب العلاقات العاطفية الهشة، العلاقات بقت من غير جذور من غير التزام، وبالتالي ملهاش معنى اصلا، فمفيش حاجة تحس ان انت مشدود عشانها. والانسان اللي ما عندوش هدف وجودي واضح ومرجعية دينية حقيقية هو اكتر شخص هتلاقيه بينهار من ابسط الازمات اللي موجودة في الحياة. فارجوكم خلي بالكم من ولادكم وحاولوا تكونوا دايما معاهم. هنطلع فاصل بسيط ونرجع نكمل معاكم حلقتنا النهاردة عن الهشاشة النفسية.
أنا جدع أنا أناني وتبتي مش عجباني، خلق منافقاني سنداني خلاني، أنا لا مامي ولا ولا دادي ولا يا عم من الحاوي، انا دي الملكة وده لساني وفلوسي مش عاملاني. مين يدوس علينا ولا ما تنساش ولا عاش ولا كان ولا قل مزاجي، ده كلام فرسان ده سلام لا سلاح ولا وهن معاني، انا يا شايفاهم ويتو مني ولا صغروا في عيني صبر على الدنيا وراضي بيهم. في ناس جوا قلوبهم دفا وقلوب اللي بتجرح في الخفا، والعين بتبين ايده ان كان غدر وان كان وفا، دور على الحلوين أصل الصاحب ساحب فكر يوم واثنين قبل ما مرت صاحب، في ناس تشبه لنا دول أولى بحبنا، واللي مليهم غل ناس ولد امنا. وانا سامح وانسى يا ابني امشي المشي شرف
يا ماشي في البطة،
تفضل عينك سهرانة
بين الحديد والنار
مفيش ايدين حضنانة،
الدنيا ليه بتصعبي
عليا بتصعبي،
وفي ملاقي الضعف
بتقسي وبتضربي.
Oh, oh, oh. كان فرسان ومحدش يوم يلوي لدراعي.
انا يا شايفاهم ويتو مني ولا ايه يصغروا في عيني صبر عالدنيا وراضي بيهم.
رجعنا لكم تاني ولسه مكملين، انتوا بتسمعوا كتاب على الهوا مع آية فتح الله. يلا بينا هنكمل كلامنا عن الكتاب الهشاشة النفسية. هنتكلم عن اهم جزء من الكتاب وهي حاجة احنا عايشينها كل يوم كل ساعة وكل شوية، هي السوشيال ميديا. مش هقول لكم السوشيال ميديا وحشة وسيئة ولازم نبطلها، لأ، لان ده كلام سطحي جدا، لكن هقول لكم ايه اللي بيحصل جواكم وانتوا مش واخدين بالكم وايه الاسباب بتاعتها. الكتاب بيقول ان السوشيال ميديا ادت لاربع مشاكل حقيقيه بتغذي الهشاشه النفسيه في الجيل الحالي. اول مشكله هي تعزيز النرجسيه وثقافه الانا. من سنه 2010 لما انتشرت فكره السيلفي على الانستجرام والفيسبوك حصل تحول خطير جدا في تفكير الناس. كل واحد بقى يفكر في نفسه بس، كل واحد نفسه يكون هو الترند ويعمل براند لنفسه ويبقى مشهور، نفسه الناس تتابعه وتعملوا لايك وشير. والفكرة دي مش ما بقتش بس طموح عندهم، هي بقت ادمان، لان كل لايك بتاخده بيحفز المخ بنفس الطريقة اللي بتحفزه انك اخدت جايزة او ميدالية، فبتيجي بقى تدور على اللايك التالت والرابع والخامس وهكذا. والادمان ده بيحولك من شخص كان مهتم بقضايا اكبر منه لشخص محوره نفسه بس، ما بقاش مهتم بدينه ولا بوطنه ولا حتى باللي حواليه، المهم الأنا وصورتها قدام الناس. تاني مشكلة تدمير القدرة على التركيز وتوليد الملل السريع. لو سألتك آخر كتاب قريته قدرت تكمله ولا في ربعه أو نصه لقيت نفسك بتفتح موبايلك، ده مش ضعف إرادة، ده نتيجة طبيعية لإدمان التحفيز السريع الموجود بسبب السوشيال ميديا. التيك توك والريلز والأخبار السريعة جدا عودت مخك على أنه ياخد جرعة إثارة كبيرة جدا كل 10 ثواني. فلما بتيجي تقعد مع أي حاجة تحتاج تركيز حقيقي، سواء كان كتاب أو دراسة أو حتى يعني conversation عميقة كده ما بينك وبين حد، مخك بيرفض ده وبيطلبك بالإثارة السريعة اللي هو اتعود عليها، وتلاقي نفسك بتحس بملل من غير سبب واضح. والخطير ان ده مش بيأثر بس على قراءتك او دراستك، لكن بيأثر كمان على حياتك كلها، قدرتك على الصبر، قدرتك على الاستماع، قدرتك على الاستمرار في اي حاجة صعبة. تالت مشكلة بتأدي ليها برضو السوشيال ميديا هي الادمان على التحفيز السريع، بيضعف العضلة الذهنية. الكتاب بيقول كما أن قضاء شهر كامل في السرير يؤدي إلى ضمور العضلة، كذلك الأنظمة المعقدة تضعف وتموت عندما تخلو من الضغوط. دي مقولة كان الكاتب كاتبها، وده يعني إيه بقى تطبيقيا؟ يعني عقلك محتاج تحدي ذهني مستمر عشان يكون أقوى، محتاج يفكر يحلل يركز، محتاج تدرب نفسك على الصبر إنه يصبر أكتر. فللأسف لما إدمان السوشيال ميديا بيلغي التحدي ده، عقلك بيبدأ يضعف وبيبقى هش ومش قادر يواجه مشكلة بتحتاج تفكير، مش قادر يكمل مهمة بتحتاج وقت، ومش قادر يتحمل أي إحساس بعدم الراحة حتى لو الإحساس ده مؤقت وطبيعي. والنتيجة هنا إنسان إنتاجيته قليلة، مش لأنه غبي أو كسلان، لكن لأن العضلة الذهنية عنده وجواه ضعفت من قلة الاستخدام الحقيقي. رابع مشكلة بتسببها السوشيال ميديا هي الخلل في معايير النجاح. ايه هو النجاح؟ لو سألت الشباب دلوقتي في الغالب هيقولوا لك اكون مشهور، اكون يوتيوبر، عندي متابعين كتير، الناس عارفاني. دلوقتي خلاص بقى النجاح عبارة عن الشهرة، مش الكفاءة ولا الانجاز ولا القيمة الحقيقية اللي بتقدمها للناس. وللأسف كمان قصص النجاح اللي بتتعرض كلها على السوشيال ميديا هتلاقيها مثلا فلان عنده 22 سنة ووصل أكتر من 5 مليون متابع وبيكسب كذا ومش عارفة إيه والحاجات دي، هو أنا بقولش إن ده غلط، لكن لما بيبقى النموذج الوحيد للنجاح اللي الشباب شايفه بيتكون عندهم هدف مش حقيقي، أو هيفضلوا يتعبوا مش هيوصلوا للشهرة دي، فممكن يجي لهم إحباط وهيتعبوا بجد وتحس بقى فعلا إن هم داخلين في اكتئاب. وحتى لو وصلوا لها بعد سنين هيحسوا إنه عادي، لأنه أصلا ساعتها هيحسوا بفراغ جواهم، هم عندهمش قيمة، ما قدموش قيمة للمجتمع. طيب الحل إيه؟ الكتاب مش بيقولك إن إحنا نلغي السوشيال ميديا، لكنه بيقولنا نستخدمها بوعي، إنك تحدد وقتك عليها، خليها أداة مش حياة، واسأل نفسك دايما أنا دلوقتي بستخدمها ولا هي بتستخدمني. فكروا كويس في السؤال ده، وكل ما تفتحوا السوشيال ميديا لازم تسألوا نفسكوا السؤال ده. هنطلع فاصل صغير ونرجع نكمل حلقتنا معاكوا، استنونا.
بيسألوني عنه دايما، بيقولولي راح لفين، مش بيجي ليه في حكايتك، مش انتوا كنتوا قريبين، مش ده اللي كنتوا سوا، شمس مع الهوى، خليك ساكت يا لساني مش هنعمل محتوى، كنا سوا كنا شمس وهوى، كان فاكر انه هيبقى لي دراعي اللي تلوى، كان وكان مالي المكان، كلام كان واخد الايام في حته مش تمام، ريحنا طار وطار والله وريحنا وغار، لو هكتب يوم اقرار هكتب للماضي يمكن يوم يمسحنا، كان وكان مالي المكان، كلام كان واخد الايام في حته مش تمام، ريحنا طار وطار والله وريحنا وغار، لو هكتب يوم اقرار اكتب للماضي يمكن يوم يمسحنا، بعد ما سابها فتحت لي بابها، واي ضلمه في حته بعيده ده كان سببها، وطلع في ناس يساووا ماس، ده كان سحابه سودا بهبابها، كان وكان مالي المكان، كلام كان واخد الايام في حته مش تمام، ريحنا طار وطار والله وريحنا وغار، يمكن يوم يمسحنا، وأي نعم كان يحترم وساب حاجات بعض الساعات، لكنه ساب جرحين كبار خلوا الكلام ما بيننا مال، خلاني عشرة في عيني قشرة وساب وجع في الذكريات، شوف انت بعد ما كان حبيبي في المكان وفي اللي فات، مش ده اللي كنتوا سوا، شمس مع الهوى، خليك ساكت يا لساني مش هنعمل محتوى، كنا سوا كنا شمس وهوى، كان فاكر انه هيبقى لي دراعي اللي تلاوى، كان وكان مالي المكان، كلام كان واخد الايام في حتة مش تمام، ريحنا طار وطار والله وريحنا وغار، لو هكتب يوم اقرار هكتب للماضي يمكن يوم يمسحنا، كان وكان مالي المكان، كلام كان واخد الايام في حتة مش تمام، ريحنا طار وطار والله وريحنا وغار، لو هكتب يوم اقرار هكتب للماضي يمكن يوم يمسحنا،
ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين. انتوا بتسمعوا كتاب على الهوا مع آية فتح الله، مكملين النهاردة مع كتاب الهشاشة النفسية للكاتب إسماعيل عرفة. من المحاور اللي اتكلم عنها الكاتب ثقافة لا تحكم علي، من اكتر الجمل اللي بتسمعها دلوقتي اللي بيقولوها الشباب، يعني انك مش دورك انك تحكم علي، انا حر، ما ليه تحكم علي اصلا، انت مين؟ الكتاب بيقول ان الشخص اللي بيقول كده في الحقيقة هو شخص شايف نفسه كامل ومش محتاج يتحاسب على اي حاجة، وثقافة اللا أحكام دي لما انتشرت للأسف الأخلاق السيئة بدأت تنتشر معاها، لأن مفيش حد بقى يجرؤ أصلا يقول إن ده غلط. وبيقول الكتاب جملة قوية جدا: موت النصيحة تساوي موت الأخلاق في المجتمع. ما يقصدش أنك ما تنتقدهمش يعني، أو أنك قصدي تنتقدهم بقسوة، لكنه بيقولك أنك تعرف تقول رأيك بأسلوب يوصل بشكل لطيف ليهم، وتعرف تنصح الشباب دي بطريقة تفرق فعلا فعلا وتوصل لهم. والكاتب كمان اتكلم عن ظاهرة تانية وسماها أنا مريض نفسيا إذن أفعل ما أريد. بعد ما انتشر الوعي بالصحة النفسية حصل معاه حاجة غريبة جدا غير متوقعة أصلا. بعض الناس بدأوا بيستخدموا التشخيص النفسي كتصريح يبرروا بيه تقصيرهم في المجتمع يعني. يعني مثلا يقولك أنا مش قادر أشتغل عشان أنا عندي قلق، أصلا أنا عندي بانيك، أصلا أنا مش عارف إيه، أنا بتصرف كده عشان عندي صدمة وتروما وكده. والكتاب بيقول إن تحويل كل خطأ أخلاقي لمرض بيقضي على المسؤولية الشخصية، وبيخلي الشخص في وضع الضحية دايما، فبيمنعه من إنه يتحسن فعلا. وفي حاجة تانية اتكلم عنها الكاتب، وهي ثقافة الشغف اللي انتشرت بشكل مبالغ فيه في السوشيال ميديا. كل يوم هتلاقي حد يقولك اشتغل في اللي بتحبه، لو مش شايف شغفك ما تشتغلش. والفكرة دي في ظاهرها هتبان ان هي حلوة، لكن امتى بقى نقول ان هي مشكلة؟ لما بنستخدمها بشكل غلط، لما تكون وتتحول لأداة للهروب من الالتزامات الحقيقية. يعني الشباب ممكن تقولك مش هشتغل غير لما الاقي شغفي، وهو شغفه أصلا مش واضح، وأصلا محتاج شغله ومحتاج ينزل يشتغل عشان أهله. فهنا بنقول إن دي مش حرية، ده هروب من المسؤولية. الكتاب بيقول المسؤولية مش بتيجي بعد ما تحس بالشغف، المسؤولية هي اللي بتخليك تحس بالشغف أصلا. وللأسف دلوقتي وصلنا لآخر حلقتنا النهاردة، وقبل ما نختم خليني أجمع معاكم أهم النقط اللي قالها الدكتور إسماعيل عرفة في كتاب الهشاشة النفسية. الكتاب مش بيقولك ان الحياة لازم نعيشها بألم، وللأسف مش الطبيعي ان احنا نتألم في الحياة، لكن بيقولك الفرق بين الانسان القوي والانسان الهش، اللي هو بيقدر يواجه الألم من غير ما ينهار، ويقدر يواجه تحديات الحياة بقوة. وده طبعا هيعرف يعمله لما يكون عنده المرونة النفسية اللي اتكلمنا عنها في اول الحلقة. المرونة النفسية دي بيأكد برضو ان هي مهارة بتتبني بالتربية الصح وبالمسؤولية وبالمرجعية الإيمانية الحقيقية اللي بيتربوا عليها، وبتقليل الإدمان طبعا على السوشيال ميديا. وخلينا نختم بأقوى جملة في الكتاب نقلها الكاتب عن ابن القيم رحمه الله: لا فرحة لمن لا هم له، ولا لذة لمن لا صبر له، بل إذا تعب العبد قليلا استراح طويلا. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. وبما إن بكرة العيد، أنا عايزاك تقعد مع أهلك وتحضن اللي بتحبهم وتقرب منهم، ومهم وجودك يكون فارق معهم مش على السوشيال ميديا بس، لكن في حياتكم الحقيقية بجد. كل سنة وانتم طيبين، وعيد مبارك عليكم بإذن الله. كنت معكم أنا آية فتح الله في برنامج كتاب على الهواء على راديو تسعينات FM، كل يوم 3 الساعة 7:30 مساء. استنوني الأسبوع الجاي في حلقة جديدة مع كتاب جديد. مع السلامة.